الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الإسراء، الدرس 28 من البيان لدلالة كلمة كل في القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى شرع وأمر وأوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه أن توحدوه وتفردوه مما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقضى بالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين في حال كبرهما أو في حال نشاطهما، في حال استقامتهما أو في حال إعراضهما، فالوالد والوالدة يحسن إليهما على أي حال كان، فإن أمر بمعصية لا طاعة في معصية. أما أن يساء إلى الوالدين بسب أو شتم وأسوأه الضرب والطرد، فهذا من أكبر الآثام وأعظم الذنوب، ومن أسباب ضيق العيش وفساد الحال. إذا كان الظلم لأحد الناس سبب لحصول الشر والبلاء بالإنسان، فكيف بظلم أبيه وأمه اللذين أوجب الله عز وجل الطاعة لهما في المعروف والإحسان إليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، الأب والأم، الأب أو الأم أو كلاهما، كلاهما يكبر، فلا تقل لهما أف، وهي أدنى درجات العقوق التأفف، فكيف بما هو أكبر من هذا، نسأل الله السلامة. ولا تنهرهما، تطردهما وترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا يدخل السرور عليهما. فالأب والأم حقوقهم كثيرة على الأبناء. رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه ويطوف بها حول الكعبة، فقال لابن عمر: يا ابن عمر، أتراني أديت حقها؟ قال: ما أديت ولا بزفرة من زفراتها. والآخر يسأل بعضهم وهو يحمل أمه ويقول: أتراني أديت حقها؟ قال: لا، أنت تحملها وتنتظر موتها، وكانت تحملك وتنتظر حياتك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لأبيك وأمك ولمن في حكمهما من الجد والجدة، وقل رب ارحمهما، ادع لهما في حياتهما وفي بعد وبعد موتهما. لا تنسى الأب والأم أبدا، وأيضا المرأة لا تنسى أباها وأمها أبدا من الدعاء. على الجميع أن يدعو للآباء والأمهات بالرحمة والمغفرة والتجاوز، فإنه من أعظم ما يصل إلى الآباء في قبورهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزاء الإحسان إحسان. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني إذا كان لا يريدان منك الاستقامة وأنت تريد الاستقامة، أو كان يمنعان عن بعض الخير وأنت تريد الخير، فقل لهما قولا ميسورا، قولا طيبا هينا تستجلب بها الرضا وتدفع به السخط. أما أن يقوم متحديا لأبيه وأمه هذا لا يصلح. فالإحسان إلى الآباء والأمهات من أعظم ما يكون من أوجه الإحسان، قرنه الله بحقه في عدة مواطن. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. زعم الكفار أن مع الله آلهة، هبل واللات والعزى ومناه، أصناما ذكروها. فقال لهم: قل لهم يا محمد لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا، أي هذه الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا. قيل سبيلا للحاجة إليه، يحتاجون إلى الله، فستجد هذه الآلهة المزعومة تحتاج إلى الله، إذن ليست بآلهة. الإله هو الذي يعطيها، وهو الذي يمنعها، وهو الذي خلقها، وهو الذي أوجدها. والمعنى الآخر يقول: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى مغالبته، وهم مغلوبون، وفي هذا الحال أيضا ليسوا بآلهة، فالإله هو الغالب. وقال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل لهم يا محمد، لأنهم قالوا ما هناك بعث ولا نشور، إذا متنا انتهينا، وكأنهم استبعدوا ذلك. فقال قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، جبال، حجارة، سماوات، أرض، أي شيء بعد هلاككم وفنائكم. فسيقولون من يعيدنا؟ من الذي يبعثنا من مرقدنا ويجمعنا بعد رفاتنا وتبدد أجزائنا في الدنيا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أول مرة هو الذي سيخلقكم في المرة الأخيرة، هو الذي سيحييكم بعد موتكم، هو الذي سيوجدكم. فإن البدء أصعب من الإعادة، والله عز وجل لا يصعب عليه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسينقضون إليك رؤوسهم، لأنهم خصموا بالحجة ولم يستطيعوا دفعها، ويقولون متى هو؟ متى هذا يكون؟ يعني متى يبعثنا بعد موتنا؟ قل عسى أن يكون قريبا، وكل ما آت فهو قريب، ما يدري الإنسان. فلا تستعجل للساعة وشأن الساعة، فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. هذا أمر ابتدائي من الله عز وجل يأمر فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول لعباد الله الطائعين، لعباد الله المستجيبين، يقول التي هي أحسن من الأقوال والأفعال والذكر والدعاء. لكن المراد هنا يقول التي هي أحسن عند التعامل فيما بينهم، في البيع والشراء والعطية والمناقشة ونحو ذلك. إن الشيطان ينزغ بينهم بالعداوة والإثارة والغضب، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فعند أن تتخاطب مع أخيك تخاطب برفق ولين وحسن عبارة، لا تغلظ، والإغلاظ بحسبه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. حين ذكر الله عز وجل أن بعض الكفار يدعون الأصنام والأوثان ويعبدونها من دونه، قال لهم قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأوثان فلا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون دفع الضر وإزالة الضر، لا الفقر ولا المرض ولا الهزيمة ولا القحط، لا يملكون شيئا من التصرفات ولا تحويلا لذلك، لا يملكون دفعه بالجملة ولا يملكون تحويله. إذن كيف تعبدونهم وهم يعجزون عن نصر أنفسهم ويعجزون عن نصركم؟ ولكنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية جعلها الله له علامة على هجرته، وأمره أن يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجني مخرج صدق من مكة، يعني وفقني في حال دخولي وفي حال خروجي، واحفظني في حال دخولي وحال خروجي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي عونا ونصرا وسلامة. فالإنسان ليس بشيء إلا يعنه الله ويوفقه الله سبحانه وتعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا عند أن دخل مكة لفتحها، أمره الله عز وجل أن يحطم الأصنام، فكان ينكتها بما معه فتساقط وتتهاوى، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، يا الحق الإسلام والقرآن، وزهق الباطل ذهب ولا الكفر، إن الباطل كان زهوقا. فعلى هذا يكون أيضا معنى الآية الأخرى الأولى، وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي حال فتح مكة، وأخرجني مخرج صدق حال الهجرة. وقد يكون المعنى الأول الذي ذكرناه أيضا. والحمد لله أن الحق منصور ولو بعد حين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتخفى طريدا من مكة، ما هي إلا 10 سنوات، وعاد إليها بجيش عرمرم أذل الله عز وجل به الشرك ونصر الله عز وجل به التوحيد. إلهنا بارك الله فيكم.